الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الإجرام والعقاب. الإعداد والتقديم أستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على المعلم الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم أجمل ترحيب في لقاء جديد ومع درس جديد، فأهلا وسهلا بكم. أعزائنا، علمتم أن المحاضرة السابقة قد كانت بعنوان العوامل الداخلية الفاعلة والمساعدة في الدفع نحو الجريمة، وأن إطار هذه العوامل هي الوراثة، الملكات الذهنية، المرض، المسكرات والمخدرات، السن والنوع. أما محاضرة اليوم إن شاء الله فإنها ستكون بعنوان العوامل الخارجية الدافعة نحو السلوك الإجرامي. بداية، لا بد لنا من تحديد معنى العوامل الخارجية الدافعة نحو هذا السلوك. وعن ذلك نقول أن تلك العوامل يقصد بها الأمور التي تحيط بالشخص في حياته العامة، بحيث لا تدخل في تكوين ذاته أو في بناء شخصيته، وإنما تدخل في تكوين الوسط الذي يعيش فيه هذا الإنسان أو البيئة التي تحيط به. وسؤالنا الآن هو: ما هي محددات العوامل الخارجية الدافعة نحو السلوك الإجرامي؟ وللإجابة عن ذلك نقول أن محددات هذه العوامل تتمثل في الآتي: أولا، العوامل الطبيعية ومفرداتها المناخ من حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف، التضاريس من ارتفاع وانخفاض، سهولة ووعورة، المكان من مدينة أو ريف. ثانيا، العوامل الاجتماعية ومفرداتها الأسرة، المدرسة، العمل، القبيلة والعشيرة. ثالثا، العوامل الاقتصادية ومفرداتها الفقر وآثاره، الغنى وآثاره، التقلبات الاقتصادية. رابعا، العوامل الاقتصادية ومفرداتها التعليم ووسائل الإعلام. أما أهم خصائص هذه العوامل الخارجية فإنها تتمثل في النقاط الآتية: النقطة الأولى، إنها لا تكون جزءا من شخصية الإنسان، وأنها لا تنبع من داخله. النقطة الثانية، إنها عوامل مساعدة وليست فاعلة. النقطة الثالثة، إنها عوامل نسبية التأثير. أما النقطة الرابعة، إنها عوامل ظنية وليست يقينية أو حتمية. أما النقطة الخامسة والأخيرة فإنها تكاملية وليست انفرادية، فآثارها متعاونة متضافرة في التأثير على السلوك الإجرامي للشخص. أعزائنا الطلاب، وبعد أن تعرفنا وإياكم على أهم محددات وخصائص العوامل الخارجية الدافعة نحو السلوك الإجرامي، نأتي وإياكم إلى دراسة هذه العوامل كل على حدة، وذلك من خلال تأثيره على الإنسان الكائن الحي ودفعه نحو الجريمة. فنقول في تقسيم ذلك: المطلب الأول، العوامل الطبيعية الدافعة نحو السلوك الإجرامي، ويقصد بتلك العوامل أنها تلك العوامل والظروف التي تكون جزءا من البيئة الطبيعية، وعلاقة هذه البيئة بالسلوك الإجرامي. ومن ذلك: أولا، المناخ، الحرارة والبرودة، الرطوبة والجفاف. خلص كثير من الباحثين في علم الإجرام إلى أن الطقس الحار يقوي نزعة العنف ويكون سببا في أنواع معينة من الجرائم كالقتل مثلا، في حين أن الطقس البارد يقوي النزعة إلى مقارفة جرائم الأموال. ثانيا، التضاريس، الارتفاع والانخفاض، السهولة والوعورة. توصل الباحثون في مجال علم السلوك الإجرامي حول أثر التضاريس في الدفع نحو الجريمة إلى الآتي: ألف، ارتفاع المنطقة ووعورتها يطبع أهلها بطابع الشدة والعنف والخشونة، بحيث يكونون أكثر إقداما على الجرائم ذات الطابع العنيف كالقتل والإيذاء والسرقة بالسطو والقوة. ب، انخفاض المنطقة وسهولتها يجعل السكان فيها أكثر لينا وأقل ميلا نحو الجريمة، فجرائمهم لا تحتاج إلى العنف والشدة، ومثال ذلك جرائم السرقة بدون إكراه، الإيذاء الخفيف، الجرائم القولية والخلقية. ثالثا، المكان، يقصد بالمكان المكان الذي يعيش فيه الإنسان أو المنطقة التي يسكنها. وقد خلص كثير من الباحثين في السلوك الإجرامي وذلك من خلال دراستهم للمكان إلى الآتي: واحد، الجرائم التي تقع في المدن هي أكثر من تلك التي تقع في الأرياف، ذلك أن الفرق بينهما ليس قليلا، حيث أنه كلما زادت المدن اتساعا وازدحاما كانت الجرائم أكبر وأكثر، وذلك للأسباب الآتية: واحد، تراكمية وتزاحم البشر في المدن سبب في الدفع نحو الجريمة. اثنين، توفر طرق الكسب والعيش في المدن أكثر من الريف. ثلاثة، قلة التعارف والتآلف بين السكان في المدن أكثر منه في الريف. أربعة، استقبال المدن الغرباء القادمين من الأرياف، الهجرة الداخلية أو القادمين الغرباء من بلاد أخرى. خمسة، متطلبات العيش في المدن أكثر منها في الأرياف. وهذا كله تحت مسمى الاختلاف العددي في الجرائم بين المدينة والريف. أما ما هو تحت مسمى الاختلاف النوعي بين الجرائم في المدينة والريف فقد بين الباحثون فيه الآتي: واحد، جرائم العنف ضد الأشخاص يكون حظ الريف منها أكثر من المدينة، واليمن له خصوصية معينة في هذا الأمر بحيث لا يعرف حظ أي منهما أكثر. اثنين، الجرائم الواقعة ضد الأموال يكون حظ المدينة منها أكثر من الريف باعتبار أن المدينة مركز المعاملات المالية. ثلاثة، جرائم الاعتداء على الأرض والجرائم الماسة بالأخلاق يكون حظ المدينة فيها أكثر من حظ الريف. رابعا، الجرائم الواقعة ضد المصالح العمومية يكون حظ المدينة منها أكثر من الريف. أما المطلب الثاني أعزائنا الطلاب فإنه يتمثل في العوامل الاجتماعية الدافعة نحو السلوك الإجرامي، وبناء على ذلك فإننا نريد أن نحدد ما هو القصد بتلك العوامل الاجتماعية. وللجواب نقول أن العوامل الاجتماعية الدافعة نحو السلوك الإجرامي هي تلك العلاقات والروابط والصلات التي تنشأ بين الشخص وغيره من الناس في المحيط الذي يعيش فيه. وهناك مجموعة من العوامل تؤثر في سلوك الأفراد، وأول هذه العوامل الأسرة. تعتبر الأسرة المدرسة الأولى للطفل، فصلاحها وصلاحه وفسادها إفساد له، وهذا ينسحب على كل أفراد العائلة أو الأسرة. أما عاملها الأساسي والمؤثر فيها أبلغ تأثير فهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهناك جملة من الأمور الأسرية تحدث في حياة الشخص أثرا سيئا قد تكون عامل دفع نحو الجريمة، وأهمها: واحد، انحراف أحد الأبوين أو كليهما. 2، تصدع الأسرة. حسب إحصائية في مصر فإن نسبة الانحراف بلغت حوالي 67%، وأكثرهم ينتسبون إلى أسر متصدعة. 3، الشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة عامل أساسي من عوامل انحراف الأولاد. أما ثاني العوامل الاجتماعية المؤثرة في سلوك الأفراد فيمثلها المدرسة. تعتبر المدرسة الحلقة الثانية من حلقات البناء الاجتماعي للطفل بعد الأسرة، فقد أثبت الباحثون في علم السلوك الإجرامي عن وجود صلة بين الحياة المدرسية بكل عناصرها التقويمية والتهذيبية والاجتماعية، وبين الاتجاهات السلوكية للطفل الذي يتأثر بتلك العناصر حاضرا ومستقبلا. ويتم ذلك التأثير بطرق ثلاث هي: الطريقة الأولى طرق التعليم والمعرفة، فقد أكد كثير من الباحثين على أن كثيرا من الأحداث المنحرفين كانوا متخلفين في دراستهم، وأن سبب ذلك يرجع إلى خلل ذهني أو عقلي. الطريقة الثانية تأثير الأساتذة، فقد أثبتت بعض الدراسات على أن المدرسين قد يكونون سببا في انحراف الصغار إذا كانوا غير صالحين، وذلك لكونهم مصدر قوة، وأن تأثيرهم قد يفوق تأثير الوالدين في بعض الأحيان. أما الطريقة الثالثة فهي زملاء الدراسة، حيث أن الطالب الصغير يتأثر سلبا أو إيجابا بزملائه في الدراسة. أعزائنا الطلاب، والآن ننتقل وإياكم إلى ثالث هذه العوامل الاجتماعية الدافعة نحو السلوك الإجرامي، ويشمل ذلك العمل. قد تكون المهنة أو الوظيفة سببا في إتاحة كثير من الفرص لارتكاب بعض الجرائم لم تكن متاحة لولا هذه المهنة أو الوظيفة. وأهم هذه الجرائم: النوع الأول، جرائم خيانة الأمانة والاستيلاء على المال العام، فكثير من الجرائم لم تكن لولا تلك المهنة أو الوظيفة. النوع الثاني، جرائم الرشوة والاستيلاء على المال الخاص، فقد يقوم بتلك الجرائم عامل في متجر أو مطعم أو خادم في منزل. النوع الثالث، جرائم هتك الأعراض، التسمم، الإجهاض وإعطاء المواد الضارة، إذ يتيسر ارتكابها من المشتغلين بمهنة الطب والصيدلة أكثر من غيرهم. النوع الرابع جرائم التزييف والتزوير وتقليد الأختام والعلامات والمفاتيح وكسر الخزائن، ويقوم بها أصحاب المهن الصناعية أكثر من غيرهم. النوع الخامس الفراغ، ويلحق بالعمل من حيث نوعه وطبيعته، حيث أنه بيئة صالحة لاستئناف الجريمة إذا ما أسيء استغلاله، وخاصة عندما يكون الاختلاط بالعاطلين والمشردين. وأما رابع هذه العوامل فيمثله القبيلة والعشيرة. لا تزال كثير من العادات والتقاليد الاجتماعية تؤثر في تكوين الشخصية بكل مقوماتها السلوكية والأخلاقية والثقافية والدينية، ولا يزال الشخص يتأثر بقومه وعشيرته سلبا أو إيجابا. ومن العادات أو التقاليد التي قد تكون سببا في الخروج على الشرع والقانون ما يلي: التعصب السلالي أو العرقي أو المذهبي أو الطائفي أو المناطقي، ففي الحديث الشريف ليس منا من دعا إلى عصبية. عادات الثأر القائمة على الانتقام غير المشروع، عادات غسل الشرف، عادات المباهاة وحب الظهور والتفاخر بين الناس بطريقة غير لائقة. كانت تلك أعزائنا الطلاب أهم العوامل الاجتماعية المؤثرة على سلوك الإنسان والتي قد تدفع به نحو الجريمة. والآن ننطلق وإياكم إن شاء الله وبعونه إلى بيان أهم العوامل الدافعة بالإنسان نحو الجريمة، لأن تلك العوامل تصاحب ذلك الإنسان في مسيرة حياته اليومية زمانا ومكانا. فإلى تلك العوامل والتي نسماها العوامل الاقتصادية. حيثيات هذه العوامل: هناك كثير من الباحثين من يرى أن العوامل الاقتصادية هي قطب الرحى الذي تدور عليه كل أسباب السلوك الإجرامي، لكن بعض الباحثين قال بغير ذلك، ذلك أن العوامل الاقتصادية إنما شأنها شأن بقية العوامل الأخرى في الدفع نحو الجريمة. ولتوضيح هذه الآراء لا بد من بيان أثر كل من الفقر والغنى على معدلات الجريمة. الفرع الأول أثر الفقر على معدلات الجريمة. أكد كثير من الباحثين عن وجود علاقة بين الفقر والجريمة، وتبدو هذه العلاقة من خلال الأمور الآتية: ألف، أثبتت إحصائيات أجريت في بعض البلدان الأوروبية والأمريكية على أن أغلب الجانحين من الأحداث والشباب من أسر فقيرة. ب، الجرائم الواقعة على الأموال: سرقة، نصب ونشل، خيانة الأمانة، غالبا ما يرتكبها الفقراء بسبب الحاجة الماسة للمال. جيم، جرائم البغاء، الدعارة والفجور، غالبا ما تمارسها الأسر الفقيرة وذلك بسبب الفقر. دال، الفقر سببا في حرمان الأطفال للتعليم، وهذا بدوره يؤدي إلى حرمان الأطفال من المعرفة والثقافة، ومن ثم إلى ضعف الوازع الديني والخلقي، كل ذلك يؤدي بهم في النهاية إلى سلوك طريق الجريمة. ها، قد يكون الفقر سببا في وقوع كثير من الجرائم ضد الأشخاص كالقتل والإيذاء الجسدي. أما الفرع الثاني فيتمثل في أثر الغنى على معدلات الجريمة. قد يكون الغنى سببا في وقوع أنواع من الجرائم، ومنها: ألف، بعض الجرائم المالية كجرائم الشيكات، النصب والتزوير أو الاحتيال، وغالبا ما تنشأ هذه الجرائم عن عمليات المنافسة التجارية غير المشروعة. ب، قد يكون الغنى سببا في جرائم واقعة ضد الأخلاق كتعاطي المسكرات والمخدرات وارتياد أماكن اللهو والفجور. جيم، التحريض على بعض الجرائم الخطيرة كجرائم القتل والاعتداء والإتلاف، وقد يكون الفاعل لهذه الجرائم من الفقراء بتحريض وتشجيع ودفع للأموال من قبل الأغنياء. الفرع الثالث: أثر التقلبات الاقتصادية على معدلات الجريمة. ألف: قد يكون الفقر والغنى حالة خاصة تصيب الفرد بذاته، فالفقر المفاجئ قد يدفع بالإنسان نحو الجريمة، وبالمقابل فإن الغنى المفاجئ قد يدفع بالإنسان نحو الجريمة، وواقع الحياة يشهد بذلك. ب: التقلبات الاقتصادية قد تكون حالة عامة تصيب مجتمعا بكامله فيتأثر به سلبا أو إيجابا. جيم: التقلبات الاقتصادية قد تحدث فقرا مفاجئا أو غنى مفاجئا أو الأمرين معا في آن واحد، كل ذلك له أثره على التصرفات الصادرة من الناس أمام هذه الأمور، ويتجلى ذلك في مظهرين من مظاهر هذه التقلبات، وهما: أولا تقلبات الأسعار. هذه التقلبات تؤدي إلى نتائج مهمة في مجال الاتجاهات السلوكية لطائفة كبيرة من الناس، من أهمها: ألف: إصابة طائفة من الناس بفقر مفاجئ يجعل الإنسان شديد القلق كثير الاضطراب، مما يؤدي به ذلك إلى سلوك طريق الجريمة لسد الحاجة. ومن هذه الجرائم العنف ضد الأشخاص كالقتل والإيذاء الجسدي. ب: ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات مما يؤدي إلى قلة الطلب عليها لعجز في الشراء، وهذا العجز يؤدي إلى كسادها وبالتالي إلى استغناء أصحاب العمل عن العمال، مما يؤدي إلى البطالة، وفاتورة البطالة قد تدفع بالإنسان إلى ارتكاب الجريمة لسد الحاجة. جيم: تقلبات الأسعار قد تؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار، حيث تزيد نسبة الإشباع عند بعض الناس فتزداد مدخراتهم المالية، مما يجعلهم يفكرون بطرق جديدة للراحة والمتعة، وقد تكون هذه الطرق محرمة شرعا وقانونا. ثانيا تقلبات الدخول بسبب ما يحصل عليه الفرد من الدخل زيادة أو نقصانا، قد يؤدي به ذلك إلى سلوك طريق الانحراف نحو الجريمة. ومن أبرز حالات التقلبات في الدخل حالتان هما: ألف: حالة البطالة المفاجئة. هذه الحالة تؤدي بالشخص إلى التوقف عن العمل نتيجة مرض نفسي أو بدني أو عقلي، أو بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، أو بسبب مخالفة أو جريمة يرتكبها هذا الشخص. هذا الوضع له أثران هما: الفقر والحاجة وطول ساعات الفراغ. وقد يتضافر هذان الأمران حتى يخرجا شخصية غير سوية ينحدر في طريق الإجرام، وخاصة جرائم الأموال لسد الحاجة، وقد يرتكب جرائم ضد الأشخاص من قتل وإيذاء أو جرائم الأعراض، ولربما يبيع عرضه أو عرض أهله من أجل الحصول على المال بسبب الحاجة. ب: حالة الغنى المفاجئ. في هذه الحالة تكثر الأموال في يد الشخص، وهذا قد يؤدي به إلى انقلاب هائل في حياته، وهذا الانقلاب قد يدفعه إلى طريق الجريمة. والآن نأتي أعزائنا الطلاب إلى بيان رابع هذه العوامل الخارجية الدافعة نحو الجريمة، والتي لا تقل تأثيرا عن سابقتها، بل قد تكون أشد وأنكى على الإنسان من سابقتها في الدفع به نحو الجريمة، ومسمى هذه العوامل العوامل الثقافية. والمقصود بها جملة المقومات المعنوية والحضارية للمجتمع، مشتملا على ما يسوده من معارف وعادات وتقاليد وما وصل إليه أبناؤه من التعليم، كما يشمل كافة الأساليب الإعلامية المختلفة. أجمع الباحثون على أن العوامل الثقافية أصبحت محل اهتمام المختصين بدراسات علم الإجرام، وقد أصبح الرأي بشأن تلك العوامل منقسما إلى رأيين. الأول يرى أنها قد ساهمت في زيادة نسبة الإجرام في المجتمع. الثاني يرى أن الثقافة ترفع من شأن الأمة وتزيد من حسن التعامل بين الناس والسير بهم نحو السلوك الصحيح. أما أهم العوامل الثقافية المؤثرة في الدفع نحو السلوك الإجرامي، فهناك عاملان مهمان هما التعليم ووسائل الإعلام. الفرع الأول التعليم. بحث العلماء عن العلاقة بين مستوى التعليم وبين معدلات الجريمة جانبينهما. الأول العلاقة بين الأمية والجريمة، فقد رأى كثير من الباحثين في علم الإجرام أن معدلات الجريمة ترتفع بين الأميين أكثر منها عند المتعلمين، وذلك للأسباب الآتية: 1- سهولة انحراف الأمي لقلة معرفته العلمية. 2- عدم توفر الوظيفة المناسبة التي تؤمن له وسائل العيش الرغيد. 3- شعوره بالنقص أمام الآخرين يدفعه لتعويض هذا النقص ولو بارتكاب جريمة. 2- التعليم والجريمة. الأصل أن المتعلم شخص نير الفكر والعقل، وهذا هو الأصل، لكنه مع ذلك غير معصوم، فقد تقع منه أنواع من الجرائم، إذ لولا علمه لما وقعت منه. ومن هذه الجرائم: 1- جرائم الرشوة، اختلاس المال العام، جرائم استغلال النفوذ، جرائم تحتاج إلى ذكاء ومعرفة وخبرة، ومنها جرائم الشيكات، جرائم التزوير والتزييف، جرائم النصب والاحتيال، جرائم الكمبيوتر والحاسوب الآلي. 3- جرائم النشر والصحافة. 4- بعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة كالتجسس والتخابر مع العدو. 5- بعض جرائم السرقة. 6- قد يكون التعليم سبب فساد كبير لصاحبه، يؤدي به إلى الفرار من وجه العدالة واتباع أساليب التخفي بسبب علمه ومعرفته. الفرع الثاني وسائل الإعلام. من ضمن النتائج التي توصلت إليها الدراسات حول دور وسائل الإعلام في الدفع نحو الجريمة ما يلي: أولا تنمية النزعة العدوانية. 1- لوسائل الإعلام دور بارز في تنمية النزعة العدوانية لدى الأفراد، حتى أن هذا الدور أصبح سمة بارزة من سمات هذا العصر. 2- تعتبر وسائل الإعلام وإن كانت بذاتها لا تولد الدافع إلى الجريمة، إلا أنها تساعد على تقويتها وتنميتها على نحو تجعل فعاليتها أشد كثافة. 3- نقل بعض الباحثين عن أحد كبار أطباء العقل قوله: إذا كان المثل السائر القائل بأن السجن هو الكلية التي تخرج المجرمين، فإنني أعتقد بأن التلفزيون مثلا بالنسبة للشباب والمدرسة الإعدادية لتخريج المنحرفين. 4- مشروع كبير الأطباء، مشروع أمريكي قام به كبير أطبائها، حيث أثبت فيه عن وجود علاقة سببية بين مشاهد العنف على التلفزيون والسلوك العدواني. الكتب والصحف والمجلات لها دور كبير في الإسهام في الدفع نحو الجريمة على نحو يماثل ما تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. 2- أثر وسائل الإعلام على السلوك لدى الأحداث. أثبتت الدراسات أن لوسائل الإعلام أثر كبير في النزوع نحو الجريمة، وتبدى ذلك الأثر في الآتي: 1- عظم أثرها في نفوس الناشئين من الشباب والذين هم دون سن النضوج الفكري. 2- أثبت الباحثون في كل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا على أن السينما ومثيلاتها ذات أثر فعال على الأحداث لا يجوز إغفاله والاستهانة به. 3. وسائل الإعلام المقروءة، صحف، مجلات، روايات، لا تقل خطرا على الأحداث من تلك الوسائل المسموعة. ثالثا، دور وسائل الإعلام في نشر الرذيلة. يرى كثير من الباحثين أن ما تعرضه وسائل الإعلام الطريق الأقرب لشيوع الرذيلة، وذلك لاشتمالها على دعاية مغرية، ومن ذلك ما تعرضه الصحف والمجلات، وخاصة عندما اتخذت جسد المرأة بإثارته الباب الأول لوسائل الدعاية، وكذلك حرص كثير من البرامج والمسلسلات التلفزيونية على إظهار المرأة بمظهر لا يليق بمركزها الاجتماعي كأم أو أخت أو زوجة، فقد أظهروها في تلك المسلسلات والبرامج على أنها إما محترفة للدعارة أو ناشزة عن زوجها طالبة منه الطلاق أو مغامرة في علاقات غير مشروعة. أظهروها دمية يسعد بها الرجل يتلهى بها من عناء يوم شاق وطويل من العمل. كثير من الأبحاث أكدت مساهمة وسائل الإعلام مساهمة فعالة في المراحل الأولى للإحراج، وخصوصا في مظاهر سوء السلوك والتشرد بين الفتيات. تساهم وسائل الإعلام مساهمة فعالة وخاصة في جرائم الشذوذ الجنسي، وذلك لما تتداوله من صور فاضحة تهيج الغرائز لدى الجنسين. وأخيرا، للإسلام رأي وقول. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول الرسول الكريم محذرا: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وعليه فإن في الإسلام ثوابت ومبادئ لا تتغير ولا تتبدل طال الزمان أو قصر، ومن هذه الثوابت والمبادئ أنه منع كل إعلام قولي أو فعلي يدعو إلى الانحراف أو الرذيلة، وذلك تحت أي مسمى كان. أعزائنا الطلاب، وقبل الختام بإمكاننا تلخيص محاضرة اليوم إلى النقاط الآتية: لا أشد وأنكى على الحياة عينها، عندما يأتي ذلك الإنسان ويعتدي على مقوماتها ذلك الاعتداء الذي يغير من جمالها، متجاهلا أن تلك المقومات إنما أوجدها الله لإسعاد الناس، لا أن تكون مسرحا لبطش الإنسان وظلمه وقهره. التوجيه الأسري السليم ثم التوجيه السليم داخلها، ومعرفة الحقوق والواجبات رمز للاستقامة والصلاح والسداد لدى هذه الأسرة. الأبوان داخل الأسرة لهما أكبر الأثر في توجيه الأبناء إما إلى الخير وإما إلى الشر. المال نعمة لمن جمعه من حلال وأنفقه في حلال، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، والمال نقمة لمن جمعه من حرام وأنفقه في حرام. الثقافة عنوان رقي وتحضر عندما تكون متوافقة مع عقيدة الأمة ومبادئها، حيث ترتفع بأبنائها إلى قمم الأخلاق والفضيلة. وأخيرا، الإعلام من أكبر الوسائل تأثيرا في المجتمع، فإما أن يكون مصدر خير وفضيلة عندما يكون هادفا في شتى جوانب الحياة، وقد يكون عاملة قهقر وانحطاط عندما يكون هدفه نشر الرذيلة بين أبناء هذه الأمة. وختاما أعزائنا، لكم منا جزيل السلام، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احترام ولاقة. الإعداد والتقديم أستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني. Thank you.